بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع في هذا المكان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مركز الدعوة بالمدينة خير الجزاء على تهيئته لهذه الفرصة الكريمة، وأن يجزي الإخوة العاملين في مسجد قباء خيرا على معاونتهم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أنزل دينه وشريعته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقضى الله عز وجل أن تكون هذه الشريعة خاتمة الشرائع، وأن يكون هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي لا يرضى الله عز وجل من أحد سواه. وقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الدين كما أمره الله عز وجل، بلغه في مكة ودعا الناس إليه، دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى نبذ كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فاستجاب له نفر من المؤمنين الصادقين آمنوا بدعوته، صدقوا برسالته، جابه المشركين في معتقداتهم الفاسدة التي كانوا يعتقدونها. ولقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقي أصحابه معه من المشركين والكافرين أذى شديدا، لأنهم لم تستطع عقولهم أن تتوحد هذه العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، ولذلك استنكروا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل الآلهة إلها واحدة. كيف يمكن في منطوقهم أن تكون الحياة كلها لله عز وجل؟ فقاوموا هذا الدين مقاومة شرسة، وآذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى بليغا، حتى رجموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدموا عقبيه وآذوا أصحابه، فقتلوا منهم من قتلوا وعذبوا منهم من عذبوا، وأصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على حمل هذا الدين حتى يصلوا به إلى موعود الله سبحانه وتعالى، حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به أهل طاعته، وذلا يذل الله به أهل معصيته. وما أن استقرت قدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المشرفة بعد أن آذاه الكفار والمشركون وضاقوا ذرعا بهذه العقيدة التي جاء بها من عند الله عز وجل، ضاقت بها صدورهم ونفوسهم ولم يقوى على قبول هذا النور الذي جاء من عند الله عز وجل، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدا من الفرار بدينهم، فاستقبلتهم هذه المدينة المباركة وأهلها، واحتضنت هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت هذه المدينة الطاهرة بدين الله عز وجل بعد أن بايعه أصحابها على أن ينصروا دين الله عز وجل وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ويوم جاءهم من جاءهم يحذرهم من أن هذه البيعة التي بايعوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعني أن ينبذهم الناس جميعا وقاطبة، قال الأنصار رضي الله عنهم والله لا نقيل ولا نستقيل. بايعوا وهم يعلمون أن بيعتهم على هذا الدين تعني فناء الأرواح والأنفس والمهج والأموال والأولاد. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنهم لا بد أن يضحوا بكل شيء من أجل الله عز وجل ومن أجل أن يصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وكان هذا هو العقد الذي عقدوه مع الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهكذا يوم حط النبي صلى الله عليه وسلم رحاله في هذه المدينة الطاهرة وقد فرض الله سبحانه وتعالى عليه الجهاد في سبيله وأوجب عليه قتال المشركين كافة دون تفريق ونهاه الله سبحانه وتعالى عن موالاة أعداء الدين وأخبره الله عز وجل أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. جاءت نصوص قاطعة من الله عز وجل توجب الجهاد وتفرضه على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه وبايعوه، فلم يجدوا بدا من أن ينطلقوا بهذا الدين على شبى السيوف وقنا الأسنة يحملونه حتى يصل هذا الدين إلى أرض الله جميعا. إن دين الله سبحانه وتعالى مؤيد بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة، وإن من الناس من يحتاج إلى حجة وبرهان فيقبل على هذا الدين راضيا مختارا، وإن من الناس من تشرق نفسه بدين الله عز وجل فلا يسلم لحجة ولا برهان ولا يستمع لقول واضح ولا لدليل ساطع، وحينئذ فالمجال بيننا وبينه هو السيف، والسيف محاء الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ويقول الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، انتشر هذا الإسلام بالحجة الساطعة من القول والبرهان وبالضوء اللامع من السيف والسنان، وهما حجتان لا تفترق إحداهما عن الأخرى، بل لا بد منهما جميعا لنشر هذا الدين حتى تعلو كلمة التوحيد في الأرض خفاقة وحتى تطأطئ رايات الشرك رؤوسها. لا بد من القتال في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن هنا ندرك إدراكا جليا وواضحا لا لبس فيه ولا شبهة أن الجهاد في سبيل الله فريضة لازمة لا بد منها لنشر دين الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن تعلو كلمة التوحيد وترفرف على الأرض جميعا إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله، إلا بإخراج السيوف من أغمادها، إلا بتلميع السيوف وضرب أعناق الكافرين حتى يذعنوا لكلمة الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل أخبرنا وخبره صادق لا يكذب أن الكافرين يحاولون أن يطفئوا نور الله عز وجل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. إن أعداء الله سبحانه وتعالى من الكافرين جميعا اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والمشركين والمبتدعين وغيرهم، كل هؤلاء يزعجهم أن تعلو كلمة التوحيد ويؤرق أجفانهم أن يعلو دين الله عز وجل. ولذلك فإنهم يقاومون ديننا بكل ما يستطيعون من قوة كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وخبر الله عز وجل صادق لا يكذب، فإن أعداء الله سبحانه وتعالى لا يرضيهم إلا أن نتخلى عن ديننا وأن نترك عقيدتنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نصوص صريحة واضحة من الله عز وجل تخبرنا أن الكافرين لا يهادنون ولا يهاودون في ديننا، بل هم يقعدون لنا كل مرصد ويحاولون أن يحولوا بيننا وبين أن ننشر دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا الله عز وجل بعد أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقاتل المشركين في كل مكان، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، آيات قاطعة. وهي آية السيف التي جاء فيها الأمر بالقتال من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إن آية السيف وهي آية التوبة التي فيها الأمر بقتال المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إن هذه الآية آية السيف نسخت أكثر من 120 آية في كتاب الله عز وجل. جميع الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي فيها الأمر بالعفو، والتي فيها الأمر بالصفح والإعراض، والتي فيها الأمر بالمهادنة والمسالمة، والتي فيها الأمر بالسكوت والإعراض عن المشركين، والتي فيها الأمر بالصبر، كل هذه الآيات كما يقول بعض العلماء نسخها الله سبحانه وتعالى بآية السيف التي فيها الأمر بقتال الكافرين حيثما وجدناهم، وبأن نقعد لهم كل مرصد، وبأن نحاربهم على كل صعيد. فليس بيننا وبينهم بعد هذه الآيات القاطعة إلا السيف الذي يظهر الله عز وجل به دينه ويعلي به رايته. وخير تمثيل صادق لهذه الآيات الكريمة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا لو تأملنا سيرته الكريمة العطرة منذ أن استقر في هذه المدينة الطاهرة لوجدنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه شهر أو شهران إلا وهو يخرج في سرية أو غزوة طول إقامته في المدينة المنورة حتى اصطفاه الله سبحانه وتعالى. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين ما تخلفت عن غزوة تخرج في سبيل الله. هكذا كانت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى دين الله وجهاد في سبيل الله وتضحية بكل شيء غال ورخيص من أجل إعلاء كلمة الله، إخراج للسيوف من الأغماس، وتضحية بالنفس والمال والأولاد، وعدم القعود عن الجهاد في سبيل الله. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حقق الله سبحانه وتعالى له موعوده يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فقد بلغ ملك هذه الأمة المحمدية ما بلغ الليل والنهار، وانتشر هذا الدين في الأرض جميعا، وعلت راية التوحيد وكلمة لا إله إلا الله في جميع الأرض، وأصبح دين الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الكون جميعا. وطأطأ الكافرون رؤوسهم وأذعنوا لدين الله سبحانه وتعالى، ومن أبى أن يسلم لدين الله عز وجل دفع الجزية صاغرا كارها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن أبى أن يعطي الجزية تتبعه المسلمون بسيوفهم حتى أذعن لكلمة الحق والقوة وسلم لأمر الله عز وجل ورضي أن يقيم تحت المسلمين تحت عقد الذمة والعهد، فضمن له المسلمون أن لا يصيبه شيء. هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى، معادلة لا تتغير، علو لدين الله عز وجل وهبوط لجميع رايات الشرك والكفر، معادلة ربانية لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل. يظهر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض جميعا، تهبط جميع رايات الكفر وعقائد الشرك، وحين تنقلب الموازين فترتفع رايات الكفر والشرك يأتي الميزان مقلوبا أيضا فتهبط راية التوحيد وراية لا إله إلا الله. كيف يمكن أن تكون هذه المعادلة ربانية صحيحة كما أراد الله عز وجل؟ إمضاء فريضة الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد الذي قام عليه الدين، الذي لا تحرس شعائر الدين إلا به، الذي لا تستقيم أمور المسلمين إلا به، الذي لا تصلح الأرض إلا به، الذي لا تقام شعائر الله عز وجل إلا به. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قانون الدفع، قانون الجهاد في سبيل الله هو الذي يصلح الله عز وجل به الأرض، وصلاح الأرض في أن تنتشر كلمة الله عز وجل، وأن لا يكون للكافرين سلطان ولا دولة، وأن تكون الدولة والعزة لدين الله سبحانه وتعالى فتصلح الأرض كلها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فإذا أردنا صلاح الدنيا فلا بد من إقامة فريضة الجهاد في سبيل الله. شعائر الإسلام لا تعلو إلا على راية الجهاد في سبيل الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. قانون رباني، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين، لولا دفع الله ملل الكفر بشريعة الإسلام، لولا الجهاد في سبيل الله لهدمت أماكن العبادة ولما قامت شعائر الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام. أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، أعلى من الصلاة، أعلى من الصيام، أعلى من الزكاة، أعلى من الحج، أعلى من جميع شعائر الدين، لأنه هو الذي يحمي هذه الشعائر. وبدون الجهاد في سبيل الله لا تقام صلاة ولا تبنى المساجد ولا تؤدى الزكوات ولا يقوم المسلمون بشعائر دينهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالجهاد في سبيل الله هو السبيل الذي لا بد منه لرفع كلمة الله عز وجل. وقد أدرك أعداؤنا، أعداء الإسلام، أن الجهاد في سبيل الله هو الطريق الذي تنتشر به كلمة الله عز وجل، وتعلو به كلمة المسلمين، ويسيطر به المسلمون على الأرض جميعا فينشرون نور الله عز وجل ودينه. فعملوا على إضعاف هذه الفريضة في نفوس المسلمين، وحاولوا أن يصدوا المسلمين كثيرا عن الجهاد في سبيل الله. فمنهم من قام يقول إن هذا الدين لم ينتشر بالسيف، ولكنه انتشر بالحجة والبرهان وبالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. وإن القتال إرهاق، وإن الجهاد في الإسلام تعطش للدماء وسفك لأرواح الأبرياء. وأصغت لهذه الأقوال آذان طائفة من المسلمين، حتى أصبحت كلمة الجهاد في سبيل الله كلمة تشمئز منها نفوس كثير من المسلمين، وأصبحت كلمة القتال كلمة ممدوجة في أسماع كثير من المسلمين. وهم بذلك حين يفعلون هذا فإنهم يمجون شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى، ويتقززون من كلمة كررها الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا بد منها لإعلاء كلمة الله عز وجل، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله. فالقتال في سبيل الله به عزنا ومجدنا، ولا يمكن أن يعود الإسلام عزيزا إلا إذا أقمنا راية الجهاد وأقمنا شريعة الجهاد في سبيل الله من جديد. ولهذا فإننا نقول دون شك ولا ريب إن مستقبل الأمة الإسلامية في الجهاد في سبيل الله. نقول هذا مطمئنين معتقدين بما جاء من نصوص الله عز وجل ومن أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، إن مستقبل الأمة في الجهاد في سبيل الله، وإنه بدون الجهاد في سبيل الله فإنه لا عزة لهذه الأمة أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى ربكم. ولننظر إلى أسباب الذل. إذا تبايعتم بالعينة أمر سرى وفشى بين المسلمين، التبايع بالعينة والربا أمر لم تخل منه مدينة ولا قرية ولا تخلو منه حياة المسلمين الآن. ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالزراعة وتركتم الجهاد في سبيل الله، والاشتغال بالزرع هو التهلكة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جاء في تفسير هذه الآية يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: بينما كنا في حصار القسطنطينية إذ خرج رجل من المسلمين ورمى بنفسه في صفوف الكافرين، فقال المسلمون: لقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إنكم تؤولون هذه الآية على غير معناها، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار حين أظهر الله دينا وجاهدنا في سبيل الله عز وجل حتى انتشر دين الله سبحانه وتعالى، فقلنا حين ذاك في أنفسنا سرا دون أن نعلم رسول الله: لو رجعنا إلى زروعنا وأموالنا وأولادنا فأصلحناها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هي الزرع والاشتغال بالأموال والأولاد. إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع، والرضا بالزرع سبب من أسباب الذلة يا أيها المؤمنون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذتم بأذناب البقر، تتبعتم الأبقار والألبان والمشاريع الزراعية وغيرها، وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى ربكم. خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه أننا إذا توفرت فينا هذه الأمور الأربعة فإن الذلة مكتوبة علينا لا محالة. وهل هناك ذلة أيها الإخوة الأحباب أكثر ذلا من الحال الذي يعيشه المسلمون الآن؟ هل هناك ذلة أكثر من أن يتحكم في مقدسات المسلمين شرذمة قليلة من اليهود الذين كتب الله عز وجل عليهم الذلة والخزي؟ وهل هناك ذلة أكثر من أن نرى أعراض المسلمين تنتهك وبطون الحوامل تبقر وضلوع الأطفال وأيديهم تكسر بأعقاب البنادق؟ هل هناك ذلة أشد في حياة المسلمين من أن تستلب أراضي المسلمين من أطرافها وأن يجاهر أعداؤنا بمحاربتنا ليل نهار ونحن ساكتون لا نستطيع أن نقول شيئا؟ ليست هناك ذلة أكثر من هذه الذلة التي يعيشها المسلمون. وهذا أمر لا بد منه حين يتخلى المسلمون عن الجهاد في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا. ثم ماذا؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، والعذاب الأليم هنا لفظ عام يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أما عذاب الآخرة فالنار والعياذ بالله والبعد عن مرضات الله سبحانه وتعالى. وأما عذاب الدنيا فأن يكتب الله عز وجل علينا الذلة والخزي والعار، وأن نكون أذل الأمم، لا تكون لنا دولة ولا صولة ولا حول ولا قوة حين نترك الجهاد في سبيل الله ونترك النفر في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن يا أيها الإخوة الأحباب، حب الدنيا وكراهية الموت، القعود عن الجهاد في سبيل الله، ترك الجهاد في سبيل الله. لا عزة لنا إلا بالجهاد في سبيل الله يا أيها المسلمون. إن مستقبل الأمة الإسلامية مرهون بجهادها في سبيل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأمور كثيرة. أولا، أن العقد الذي أبرمه الله عز وجل مع المؤمنين هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو العقد الذي يجب الوفاء به، وكل من تخلف عن الوفاء بهذا العقد فهو ناقض للعهد، ناقض للوعد، خائن لما عاهد الله عز وجل عليه. أين عهد الله سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا هو العهد الذي اشتراه الله عز وجل من المؤمنين. الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة التي لا ربح بغيرها أبدا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد في سبيل الله عقد مع الله عز وجل، والوفاء بالعهد لازم ومحتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهل هناك عهد أحق بالوفاء من العهد الذي أبرم مع الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن الجهاد في سبيل الله عهد لازم وعقد محتم، لا ينقض إبرامه ولا يحل عقده إلا بأن نسلم الثمن لله سبحانه وتعالى، وهو أن نقاتل في سبيل الله فنقتل ونقتل. ولذلك نقول إن مستقبل الأمة الإسلامية في الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فيها النجاة من العذاب الأليم، تنجيكم من عذاب أليم. وبدون هذه التجارة الرابحة فالعذاب الأليم واقع علينا لا محالة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الإخوة الأحباب، الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يساويه عمل من الأعمال مهما كان عظم العمل، لا يساوي الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوي، لا يستوون. يقول العلماء في سبب نزول هذه الآية: إن ثلاثة من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم أي الأعمال أفضل، فقال أحدهم سقاية الحاج، وقال الآخر عمارة بيوت الله، وقال الثالث بل الجهاد في سبيل الله. فجاء الحكم الفصل من الله سبحانه وتعالى أن الجهاد في سبيل الله لا تساويه عبادة من العبادات. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد في سبيل الله لم يجد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله أبدا. فالجهاد في سبيل الله يا أيها الأخوة أفضل العبادات بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله قال الجهاد في سبيل الله. ومن هنا ندرك أن أي عبادة مهما علت ومهما عظم أجرها دون الجهاد في سبيل الله فإنها عبادة ناقصة. إن الصلاة والصيام والزكاة والحج والنوافل وطلب العلم وجميع أنواع الصدقات دون الجهاد في سبيل الله فإنها ناقصة. ومن هنا ندرك لماذا سمى بعض علماء السلف كل العبادات دون الجهاد في سبيل الله لعبة، جاء ذلك في رسالة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه حين كتب إلى الفضيل بن عياض، وكان الفضيل رضي الله عنه من أعلام الأمة ومن المجاورين بالحرمين يعبد الله سبحانه وتعالى. أما عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فإنه كان يخرج للجهاد في سبيل الله في كل سنة 6 أشهر، وذلك لأن الجهاد في ذلك الوقت كان فرض كفاية. يكتب عبد الله بن المبارك رضي الله عنه إلى الفضيل بن عياض يقول له: إنما أنت فيه من العبادة لعب، لعب ليس عبادة حقيقية. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأشنب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوين غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. وهو بهذا يشير إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار من دخل في جوفه غبار في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه على النار. إن الجهاد في سبيل الله لا يعدله أي عمل من الأعمال مهما كان هذا العمل عظيم. لا نقول ذلك من عندنا، ولكنه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن أحرس ليلة في سبيل الله خير لي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. لأن أحرس ليلة في سبيل الله خير لي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، كل ما في الدنيا. تصور أي خير في الدنيا غير الجهاد في سبيل الله؟ غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نصوص قاطعة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا بوضوح، لا يقبل الجدل ولا التأويل، دلالات قاطعة أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله عمل من الأعمال. ولا يغرنك من يقول إن هناك عملا أولى من الجهاد في سبيل الله، لا يغرنك قول القائل إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، لا يغرنك قول القائل إن مجاورة الحرمين أفضل من الجهاد في سبيل الله، لا يغرنك قول القائل إن القعود في المساجد وطلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. إن هذه الأقوال مخالفة لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن في صميم الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا خيار لنا مع حكم الله عز وجل ومع حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. مستقبل الأمة أيها الإخوة في الجهاد في سبيل الله، ويوم يتخلى المسلمون عن الجهاد في سبيل الله يتحكم فيهم الكافرون، وتستلب حقوقهم، وتهان كرامتهم، وتنتهك أعراضهم، ويقتل نساؤهم وأطفالهم، وتسلب مقدساتهم، ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا. ولقد مر على الأمة الإسلامية زمان طويل تركت فيه الجهاد في سبيل الله، فأذاقها الله عز وجل لباس الذل والخزي، وأهينت الأمة الإسلامية في كل مكان، واستولى الكافرون على أراضي المسلمين. هناك بلاد للمسلمين استمرت 800 عام تحت حكم الله عز وجل، ترتفع فيها شعائر الله سبحانه وتعالى، تعلو فيها المنائر والمساجد، يرتفع فيها الأذان كل يوم 5 مرات، يطبق فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله أخذت هذه الأرض منهم، ولم يبق فيها للإسلام بقية. ولم يبق فيها للإسلام ما يدل على أن هذه الأرض كانت في يوم من الأيام بلادا إسلاميا. أين بلاد الأندلس يا أيها المسلمون؟ هل فيها من بقية للمسلمين؟ لقد حكم الإسلام بلاد الأندلس 8 قرون من الزمان، ارتفعت فيها راية التوحيد، ورفرفت فيها أعلام، وعلت فيها منائر المساجد، وغزا المسلمون الدنيا كلها حتى وصلوا إلى أواسط أوروبا، وحتى وطئت خيل المسلمين أواسط أوروبا. ولكن حينما تخلى المسلمون عن الجهاد في سبيل الله دالت الدنيا من جديد، وأخذت أراضي المسلمين، وانحسر مد الإسلام، وما يزال الإسلام يحافظ ويضيق عليه حتى لا يبقى إلا في بقعة صغيرة من الأرض، وهي مهددة من كل مكان من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى. فتش وانظر إلى بلاد المسلمين، كيف حال المسلمين في كل مكان؟ كيف حال دين الله عز وجل في كل مكان؟ ما شأن كتاب الله عز وجل؟ أين معالم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يثمر بمكة ثامر. عفت معالم هذا الدين واندرست أطلاله، تركوا الجهاد في سبيل الله، استولى عليهم الكافرين، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الوهن، حتى كان الواحد من الكافرين يأتي إلى بلاد المسلمين كما تذكر كتب التاريخ. أيام أن غزا التتار بلاد المسلمين، تذكر كتب التاريخ أن الواحد من التتار كان يأتي إلى العشرات من المسلمين فيقول لهم: ابقوا مكانكم حتى أذهب وأحضر سكينا لكي أذبحكم به. فيبقى المسلمون مكانهم ينتظرون مذبحهم مثل الشياه الضالة، وما ذلك إلا لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله واشتغلوا بغير ذلك. اشتغلوا بالعلم، واشتغلوا بالتأليف، واشتغلوا بالتدريس، واشتغلوا بأمور أخرى، وتركوا الجهاد في سبيل الله. يوم أن غزا التتار بلاد المسلمين كان في بغداد آلاف من العلماء، وما شهد التاريخ الإسلامي نهضة علمية في تاريخه كما ما شهدها في القرن السابع. أعلام الأمة، معظم المؤلفات التي ظهرت في حياة المسلمين والكتب كلها ظهرت في القرن السابع، لكنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. فماذا كان مصيرهم؟ غزا التتار بغداد التي كانت حاضرة الإسلام وقاعدة الخلافة، وكان بها آلاف من علماء المسلمين. ويكفي أن تعلموا أن التتار حينما غزوا بغداد ورموا الكتب التي ألفها علماء المسلمين في تلك الفترة، تغير لون النهر فأصبح لون النهر أزرق من كثرة المداد الذي رمي فيه. ولكن هل نفعت هذه الكتب والمؤلفات حين ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله؟ لا والله، لم تنفعهم كتبهم ولا مؤلفاتهم ولا حلقات العلم ولا دور العبادة ولا شعائر الإسلام. كل هذه حين ترك الجهاد في سبيل الله أهينت وديست ولم يبق لها وجود. ولكن حين قام عالم من علماء المسلمين فأعلى راية الجهاد في سبيل الله بعد أن اكتسح التتار جميع الممالك الإسلامية وأسقطوا قاعدة الخلافة، نهض لهم عالم من علماء المسلمين رضى نفسه على الجهاد في سبيل الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نهض ونادى الناس للجهاد في سبيل الله، فكتب الله عز وجل على يديه نصرة المسلمين. الجهاد في سبيل الله هو الذي عليه مستقبل المسلمين يا أيها الإخوة الأحباب. لا تنفع المسلمين مؤلفاتهم ولا علومهم ولا علماؤهم إذا تركوا الجهاد في سبيل الله. سلط الله عز وجل عليهم الذل، ولا ينزع هذا الذل حتى يرجع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ويعلو كلمة الجهاد في سبيل الله. ثم إنه من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية في هذا القرن، في هذا العقد الأخير من هذا القرن، أن فتح عليها باب الجهاد. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه، وإقامة للحجة على المسلمين حتى لا يقول قائل: أين نستطيع أن نجاهد؟ فتح باب الجهاد على المسلمين. أين فتح هذا الباب؟ على يد قلة من المؤمنين الصادقين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ربوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، عرفوا وأيقنوا أن العزة لا تكون إلا بالجهاد في سبيل الله. قلة من المؤمنين، حفاة الأقدام، عراة الأجسام، بطونهم جائعة، ثيابهم أسمال مقطعة، لا يجدون من قوت الدنيا إلا اليسير، لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، لا يملكون من السلاح والعتاد إلا ما لا يمكن أن يقاتل به الإنسان، لكنهم ملكوا سلاح الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه، وتغلغلت في نفوسهم عقيدة الجهاد في سبيل الله. شعب تربى على الدماء والأشلاء، رضع الجهاد من اللبان، رضع الجهاد مع حليب الأمهات، فلم يرض بالذلة ولم يرض بما عليه حال المسلمين. الشعب المسلم في أفغانستان نهض الشعب الأفغاني بفضل الله عز وجل، ففتح باب الجهاد للمسلمين جميعا. والشعب الأفغاني شعب متمسك بعقيدته، مؤمن بربه، لا يساوم على دينه أبدا، لا يقبل بديلا عن دين الله عز وجل، يضحي بنفسه وماله وأهله وكل شيء من أجل أن يبقى له دينه وعقيدته. هذا الشعب الذي أذاق الكافرين ألوانا من الذل والمهانة على أراضي أفغانستان في قمم جبال الهندكوش وفي شعابها وأوديتها، هذا الشعب المسلم الصابر هو الذي فتح الله على يديه باب الجهاد. ومقابل من؟ مقابل روسيا، أقوى دولة في هذا الزمان، أحد الإلهين اللذين يتحكمان في هذا الكون كما هو في حس كثير من المسلمين. لقد رسخ في حس كثير من المسلمين أن الإلهين اللذين يتحكمان في هذا الكون هما أمريكا وروسيا، وأنه لا يمكن أن يحدث شيء في هذا الكون ما لم توافق عليه أمريكا وروسيا. نعم، هذه حقيقة كثير من المسلمين، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أمر كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لقد عاش المسلمون حياة من الذلة، أصبحوا لا يفكرون أن يقاتلوا فيها أعداء الله عز وجل. وحين كنا نصل في دراستنا، وهذا أمر عاشه كثير من المسلمين، حين كنا نصل في دراستنا في الفقه أو في الحديث إلى كتاب الجهاد، فإننا نتجاوزه إلى غيره من أبواب الفقه الأخرى. نعم، هذه حقيقة عاشها المسلمون، لأنه رسخ في حسهم أن الجهاد لا تقوم له قائمة، ورسخ في حسهم أنهم لا يمكن أن ينتصروا على أعداء الله عز وجل. وإنك لتسمع كثيرا من المسلمين حين تدعوه إلى قتال أعداء الله عز وجل يقول لك: نقاتل من؟ نقاتل أمريكا؟ نقاتل روسيا؟ نقاتل إسرائيل؟ لا قبل لنا بهؤلاء. هذا هو الذل الذي قذفه الله عز وجل في قلوب المسلمين يوم تخلوا عن الجهاد في سبيل الله. ماذا فعل الأفغان يا أيها الإخوة الأحباب؟ هذا الشعب الذي لقن الكافرين دروسا لا ينساها أبدا، قبل أن تدخل روسيا إلى أفغانستان كان للكافرين مع الأفغان جولات. يوم كانت بريطانيا تستعمر هذا الكون كله، يوم كانت تسمى الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، وكان من المفروض أن يكون هذا للمسلمين. نعم، لقد كانت دولة المسلمين هي الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. يوم كانت الخلافة الراشدة، وحين تمر السحابة على رأس أمير المؤمنين هارون الرشيد يقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. يوم كان المسلمون يرفعون راية الجهاد في سبيل الله، يوم كان المسلمون إذا انتهك عرض امرأة مسلمة في بلاد الكافرين لا في بلاد المسلمين سيروا جيشا يحررها من أغلالها. يوم بلغ المعتصم أن امرأة أهينت في أرض الروم فنادت: وامعتصماه فقال لها لبيك لبيك، وسير لها جيشا بأكمله، فتح عمورية من بلاد الروم من أجل امرأة استغاثت تطلب نجدة المسلمين. يوم كانت للمسلمين عزة ويوم ذل المسلمون أصبح حالهم كما يقول الشاعر: ربوا معتصماهم طرقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. نقول يا أيها الإخوة الأحباب، الأفغان يوم كانت بريطانيا تسمى الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، دخلت بريطانيا بعد أن استولت على شبه القارة الهندية جميعا، الباكستان والهند وبنغلاديش وغيرها، ولم يبق إلا الشعب الأفغاني، هذا الشعب البطل، هذا الشعب الذي أفراده أسود أشاوش، هذا الشعب الذي رفع راية لا إله إلا الله، هذا الشعب الذي أذل كبرياء الكافرين ومرغها في الوحل. حاولت بريطانيا في 3 حملات متتالية كل واحدة أكبر من الأولى أن تستولي على أرض أفغانستان، ولكنها في كل حملة كانت تبوء بالفشل والهزيمة، ولم تستطع بريطانيا أن تسيطر على شعب أفغانستان. وبقيت هذه الحوادث جرحا ينز في قلوب الكافرين، كيف يمكن لشعب فقير مسلم أن يتغلب على الكافرين بكبريائهم وقوتهم؟ فجاءت روسيا تعيد المحاولة مرة أخرى، فدخلت روسيا بجيوشها إلى أرض أفغانستان. ومن روسيا؟ روسيا هذه الدولة التي تسمى الدولة العظمى، هذه الدولة التي قوتها البشرية، القوة الأرضية، أول دولة في الدنيا، هذه الدولة التي تملك من السلاح والعتاد ما لا يخطر على بال إنسان، تدخل في أرض أفغانستان لكي تحتل هذا الشعب الفقير المسلم. وكانت تظن روسيا أنها ما هي إلا ساعات أو أيام حتى تستولي على هذه البلاد كما استولت على تشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا وغيرها في أيام محدودة، ولكن شاء الله عز وجل أن يخيب فألهم وأن يطيش سهمهم وأن يكتب الله سبحانه وتعالى الهزيمة عليهم في أرض أفغانستان. نقول يا أيها الإخوة الأحباب، الحديث عن الجهادات في أفغانستان حديث طويل، حديث طويل، لأنه ما من يوم يمر بل ما من ساعة تمر إلا وتسطر في أرض أفغانستان المسلمة ملاحم التاريخ وصفحات البطولة والإباء والمجد والفخار والعزة التي تعيد لهذه الأمة تاريخها المجيد وطارقها السليم، وتعيد لها ثقتها بربها وتوكلها على الله سبحانه وتعالى. فالحديث عن الجهاد في أفغانستان حديث يطول ويطول، وهو حديث تفتو له النفوس وتشرئب له الأعناق، لأنه هو الحديث الذي استطاع المسلمون بعده أن يقولوا كلمتهم في كل الأرض وأن يحسب لهم 1000 حساب. نقول يا أيها الإخوة الأحباب، الجهاد في سبيل الله هو الأمر الذي لا بد منه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ويكفي دليلا على ذلك أن تعلم أن العزة لم تعد إلى المسلمين إلا بعد أن قام الجهاد في سبيل الله في أرض أفغانستان. نعم، والله لم تكن هناك عزة للمسلمين إلا بعد أن قام الجهاد في أرض أفغانستان. وإني أذكر لكم نماذج من هذه العزة ولعلكم قد سمعتم كثيرا منها. يوم ذهب المهندس حكمتيار إلى أمريكا وطلب منه ريغان أن يقابله وأن يزور، ماذا تتصورون؟ رئيس أمريكا يطلب من مجاهد أفغاني أن يأتي لزيارته، أمريكا التي تهتز لها الدنيا جميعا، أمريكا التي تحاربنا في إسلامنا وعقيدتنا، أمريكا التي تعين اليهود على احتلال مقدساتنا، أمريكا التي تحارب ديننا في كل مكان. بوضوح وصراحة نحن حين نقول إن أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين فإننا لا نكشي بذلك سرا، ويكفي أن تقرأوا ما نشر اليوم في صحيفة عكاظ في الصفحة الأولى بالعنوان العريض: أمريكا تطلب من الاتحاد السوفيتي أن يسمح لليهود في روسيا بالذهاب إلى إسرائيل، وتجعل هذا شرطا لأي محادثات مع روسيا. في أول صفحة من عكاظ نشر هذا العنوان اليوم: تجعل شرطا من شروط محادثاتها مع روسيا أن تسمح روسيا دون قيد ولا شرط لليهود جميعا بأن يسافروا إلى إسرائيل. ليس هذا فحسب، بل تشترط أن يسافروا مباشرة من روسيا إلى أرض فلسطين. ونص في الخبر أن أمريكا تشترط أن لا يمر اليهود بأي محطة في الطريق، وكانوا قبل ذلك يمرون في طريقهم على المجر، ينزلون في بودابست ثم بعد ذلك يأتون إلى أرض فلسطين. أمريكا تشترط أن يغادر اليهود من روسيا إلى فلسطين رأسا دون محطة في الطريق، وما ذلك إلا لحربنا في عقيدتنا وفي ديننا. أمريكا حامية الصليبية في هذا الزمان، هي التي تحمي الصليب في كل مكان، وهي التي تحطم الإسلام في كل مكان. حين يطلب ريغان من حكمتيار أن يزوره، يرفض ريغان ويقول والله لا أزوره. ويتعجب مندوب الدول الإسلامية في الأمم المتحدة ويقول له: يا حكمتيار، إن على قائمة الانتظار 42 رئيس دولة عربية وإسلامية ينتظرون أن يؤذن لهم بمقابلة ريغان، وأنت يطلبك بنفسك وتعدى أن تأتي؟ قال له: ليس هذا فحسب، والله لو جاءني إلى غرفتي هذه لطردته منها. أي عزة هذه؟ عزة الجهاد في سبيل الله. الشيخ سياف حينما يأتي مندوب الأمم المتحدة إلى الباكستان لمقابلة بعض المجاهدين، ويتصل ضياء الحق بالشيخ سياف ليأتي لمقابلة هذا الرجل، فيطلب الشيخ سياف من ضياء الحق أن يعفيه من هذه المقابلة، فيصر ضياء الحق رحمه الله على أن يأتي الشيخ سياف، ثم يقول له: إذا لم تأتنا فإننا سنركب الطائرة ونأتيك إلى مكانك. يقول الشيخ سياف: يا ضياء الحق، أنا إذا جئتكم فإن أول عمل أقوم به أن أطرح هذا الأمريكي أرضا وأدوس على رأسه بقدمي حتى يسجل التاريخ أن رجلا من المجاهدين الأفغان داس بقدميه على رأس مندوب أمريكا. أي عزة هذه؟ الشيخ يونس خالد حينما ذهب إلى أمريكا واجتهد ورضي أن يقابل رئيس أمريكا، قال له الرئيس الأمريكي: ماذا تريد؟ قال له: نحن لا نريد منك شيئا، جئت أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم، وإلا فإنك ستبوء بإثم الأمريكيين جميعا. الشيخ برهان الدين رباني حين جاء الوفد الروسي لمفاوضته في مفاوضات الطائف هنا، يطلبون من الأفغان أن يتقدموا إلى قاعة المفاوضات حتى إذا دخل الروس يقوم الأفغان لهم، فيصر الشيخ رباني أن يدخل الوفد الروسي أولا وينتظر في القاعة حتى إذا دخل المجاهدون الأفغان يقوم الوفد الروسي احتراما لهم، ويصر على ذلك وينفذ الروس هذا الشرط. ثم في المفاوضات يطلبون من الشيخ رباني أن يكتب لهم ورقة يخرجون بموجبها من أفغانستان، لأن روسيا بعد 7 سنوات حاربت الأفغان فيها بجميع أنواع السلاح من طائرات ودبابات وصواريخ ومصفحات وراجمات وغيرها، ما يخطر على البال وما لم يخطر. بعد 7 من السنوات وجدت أنها مرغت في وحل الهزيمة، وحين جاء جورباتشوف إلى الحكم قال للجيش الروسي: لا بد من الانسحاب من أرض أفغانستان. قال له القواد الروس في أفغانستان: إذا خرجنا من أفغانستان هكذا فلن تقوم لنا قائمة بعد ذلك، لا يمكن أن يثق بنا أصدقاؤنا من العرب والمسلمين. قال لهم إذا ما العمل؟ قالوا تعطينا فرصة من الوقت نستطيع أن نهزم فيها الأفغان في بعض المواقع ثم ننسحب بعد ذلك، وقد ابيضت وجوهنا نوعا ما. كانوا يطلبون من الشيخ رباني أن يكتب لهم معاهدة حتى يقولوا للعالم إنهم خرجوا من أفغانستان بمعاهدة مع المجاهدين الأفغان، ويأبى الشيخ رباني حفظه الله أن يكتب لهم ذلك، ويقول لهم كما دخلتم أفغانستان بدون ورقة تخرجون منها بدون ورقة. ثم لكم أن تتصوروا ما هي المعاهدة التي يريدها الروس. اسمعوا هذا الحدث العجيب، يريد الروس من المجاهدين أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية في روسيا. هل سمعتم بهذا الأمر؟ روسيا تطلب من المجاهدين شرطا مقابل انسحابها من أفغانستان، مقابل خروجها مهزومة من أفغانستان، أن لا يتدخل المجاهدون في شؤون روسيا الداخلية. هذا أمر ما حدث في حياة المسلمين المعاصرة أبدا. المسلمون في حياتنا المعاصرة قصارى أمرهم إذا شعروا بالظلم الفادح أن يشتكوا إلى من ظلمهم، هذا قصارى أمرهم، أن يشتكوا إلى الأمم المتحدة أو إلى أمريكا. مظلوم يشتكي ظالمه إلى ظالمه، هذا قصارى حال المسلمين. والمسلمون أقل ما يطمعون به أن يعيشوا في بلادهم في سلام. أما أن يأتي يوم يطلب الكافرون من المسلمين أن يتعهدوا لهم أن لا يتدخلوا في شؤونهم، فهذا أمر ما كان ليحدث لولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو طريق، الطريق الوحيد للعزة، هو الطريق الوحيد لعزة المؤمنين التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبدون الجهاد في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يكتب علينا الذلة. إن الجهاد في أفغانستان درس عظيم للمسلمين جميعا. نقول إننا نخرج من الجهاد الأفغاني بنتائج كثيرة. أول هذه النتائج أن أعداء الله عز وجل لا يرهبوننا إلا إذا رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، أما بدون ذلك فإنه لا تقوم للمسلمين قائمة. إذا أخرجنا سيوفنا من أغمادها وأزلنا الغبار الذي علق بها ونظفنا الصدأ الذي على بنادقنا ورشاشاتنا وحملها المسلمون على أكتافهم، فإن الكافرين يحسبون لهم ألف حساب. إن مليون مصل وحاج حول البيت الحرام لا يرهبون أعداء الله عز وجل، وإن قلة من المؤمنين تحمل السلاح على أكتافها يهتز لها البيت الأبيض والكرملين. هذه حقيقة لا مجال للشك فيها. إن الكافرين جميعا يخافون الجهاد في سبيل الله. حينما جاء نيكسون وزار أرض الهجرة في باكستان مواقف عجيبة. جاء الوفد الباكستاني الذي يرافقه إلى مخيم من مخيمات المهاجرين، مخيم يسمى مخيم ناصر باغ، ورأوا رجلا من المهاجرين عمره قريبا من 80، فنادوه لكي يصافح نفسه. فلما جاء هذا الرجل سألهم من هذا حليق اللحية مكشوف الرأس؟ قالوا له هذا نفس الرئيس أمريكا السابق تأتي تصافحه. فكف يده إلى صدره وقال إني لا أصافح كافرا نجسا. رجل من عامة الشعب الأفغاني هذا شعوره. بعد أن رجع نيكسون إلى أمريكا طالبوه بتقرير عن زيارته لأرض الهجرة، كتب تقريرا موجزا لا يتجاوز كلمات، يقول فيه يجب إيقاف الجهاد الأفغاني بأي وسيلة من الوسائل، الكافرون لا يرهبوننا إلا بالجهاد في سبيل الله. وفي نفس الفترة عقد نيكسون مؤتمرا صحفيا، حضره صحفي العالم جميعا وسألوه عن المشاكل العالمية كلها، مشكلة نيكاراغوا، مشكلة السنفادو، مشكلة الشرق الأوسط، مشكلة كذا، مشكلة كوبا، كل ما سألوه عن مشكلة قال الأمر بسيط. فتعجبوا منه، قالوا إذن ما هو الأمر الذي ليس بسيطا؟ قال الجهاد في أفغانستان. الجهاد في أفغانستان كما كتب أحد الكتاب الغربيين إن انتصار المجاهدين في أفغانستان وإقامة دولة الإسلام في أفغانستان أول مسمار يدق في نعش الحضارة الغربية. هذه قضية واضحة وضوح الشمس. إن أعداء الله سبحانه وتعالى لا يخافوننا ولا يرهبوننا إلا إذا كنا مجاهدين في سبيل الله. أما غير الجهاد في سبيل الله فليصلي المسلمون، فليبنوا المساجد، فليسقوا الحجيج، فليؤلفوا الكتب، فليعملوا ما شاءوا، إن ذلك لا يحرك شعرة في أعداء الله. الجهاد في سبيل الله هو الذي نرهب به أعداء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الذي يرهب أعداء الله عز وجل، أما ما عدا فإنه لا يخيفهم ولا يرهبهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن أعداء الله عز وجل لا يخافون من أي دعوة ولا يخافون من أي حركة لا تربي الناس على الجهاد في سبيل الله. وهذه قضية لا تقبل جدالا ولا نقاشا. إن أي دعوة لا يقوم منهجها على تربية الشباب المسلم على الجهاد في سبيل الله فهي دعوة مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن أي تربية لا تجعل من منهجها ومن أساسياتها أن الجهاد في سبيل الله هو الغاية التي يجب أن يسعى إليها المسلمون فهي دعوة لا ترهب الكافرين ولا تخيفهم. والواقع خير دليل على ذلك. إن أعداء الإسلام لا يحاربون أي دعوة أو حركة لا تنادي بالجهاد في سبيل الله، أما الدعوة التي تنادي بالجهاد في سبيل الله فهي محل الحرب وميدان المعركة. ولذلك يتبع هذا الأمر أن أعداء الله عز وجل لا يخافون من علماء المسلمين الذين لا يجاهدون في سبيل الله. إن أعداء الله لا يرهبون إلا العلماء المجاهدين. هذه حقيقة أيضا رأيناها بأم أعيننا. إن البلاد الإسلامية فيها مئات العلماء وآلاف المفتين وعشرات الآلاف من طلاب العلم، ولكنهم إذا لم يجاهدوا في سبيل الله فإنهم لا يرهبون أعداء الله. أما أن يقوم عالم واحد من علماء المسلمين يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله ويربي الشباب على الجهاد في سبيل الله ويتحرك في الدنيا كلها داعيا الناس إلى الجهاد في سبيل الله مفتيا بأن الجهاد في سبيل الله فرض عين، فإن أمريكا وروسيا ودول الكفر جميعا تسعى إلى قتله واغتياله وتخليص الناس منه لأنها تشعر أن في ذلك خطرا عليها. نعم، نقول هذا بصراحة ووضوح. إن أعداء الله عز وجل كانوا يرهبون الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله وكانوا يخافون منه. ويكفي أن تعلموا أنه يوم استشهد الشيخ عبد الله عزام رحمه الله احتفل الغرب احتفالا كبيرا في أرض بشاور، وأن خبر استشهاده وخبر قتله أذاعته BBC بعد وقوعه بعشر دقائق. إن رجل عالما مجاهدا مثل الشيخ عبد الله عزام رحمه الله يرهب أمريكا وروسيا ولا يرهبها مئات من العلماء والمفتين الذين لا يجاهدون في سبيل الله. ولهذا نقولها بكل وضوح إن عزة الأمة في الجهاد في سبيل الله، وإن إرهاب أعداء الإسلام في الجهاد في سبيل الله، وهي دعوة صادقة نوجهها إلى علماء المسلمين جميعا. إن العلم الذي لا يرافقه جهاد في سبيل الله فهو لعب كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. إننا نريد من علمائنا وشيوخنا أن يجددوا في حياتنا سيرة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، العالم الرباني المجاهد الذي كان يرابط في الثغور معظم أيام السنة. الجهاد في سبيل الله في أخبار الجهاد الأفغاني والعبر التي نستخرجها منه، ولكن يكفينا أن نقول إن الجهاد بحمد الله قد فتح على المسلمين، وإن الحجة قد قامت على جميع المسلمين، فباب الجهاد ولله الحمد مفتوح، وقد أذل الله عز وجل الكافرين في أرض أفغانستان، وأعاد هذا الجهاد إلى المسلمين شيئا من ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. كان المسلمون قبل الجهاد الأفغاني يظنون أنهم لا يمكنهم أن ينتصروا على أعداء الله عز وجل، لأنهم لا يملكون من السلاح والعتاد ما يملكه الكافرون. أما بعد أن قام الجهاد الأفغاني وانتصر على روسيا التي تعتبر أقوى دولة في الأرض بالمقياس المادي، فإن المسلمين وعوا حقيقة هامة، وهي أن الله عز وجل إنما يطالبهم بما يستطيعون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا هو الذي يطالبنا الله عز وجل به. وقد نفذ الأفغان هذا الطلب الذي طلبه الله سبحانه وتعالى، فبدأوا جهادهم بالفؤوس والخناجر والسيوف الصدئة، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى لا يطالبنا أن لا نقيم الجهاد إلا إذا وصلنا في العدة والعتاد مثل ما لدى أمريكا أو روسيا أو إسرائيل، ليس هذا هو الأمر. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعد ما نستطيع وأن نقوم بما نستطيع، فيأتينا نصر الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله عز وجل. ثم بفضل هذا الجهاد المبارك في أفغانستان أن المسلمين عادت إليهم ثقتهم بالله عز وجل، وانتشرت شرارة الجهاد في كثير من بلاد المسلمين. بدأ الجهاد الإسلامي في أريتريا، بدأ الجهاد الإسلامي في الحبشة، الجهاد الإسلامي في فلسطين، حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، الجهاد الإسلامي في بورما، الجهاد الإسلامي في الفلبين، الجهاد الإسلامي في كل مكان بدأ يتحرك الآن، لأن المسلمين رأوا نصر الله سبحانه وتعالى في أفغانستان، فعاد إليهم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى وتوكلهم على الله عز وجل واطمئنانهم إلى موعود الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتم نصره وأن يعلي كلمته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء وأن يحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في أفغانستان نصرا مؤزرا، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الإسلام، وأن يجعلنا من جنود القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث طويل والأسئلة كثيرة، فنترك وقتا للإجابة على أسئلة الإخوة الكرام. الأسئلة كثيرة، ولهذا سنحاول أن نختصر إلى أن يأتي وقت الصلاة. هذا أخي يقول: هل يكفي تحديث النفس بالجهاد عن الجهاد إذا لم يكن له باب مفتوح الآن؟ نحن نقول: يا أخي، الباب مفتوح ولله الحمد، والحجة قائمة، ولا عذر لأحد الآن. باب الجهاد مفتوح في أفغانستان، ونسأل الله عز وجل أن يفتح في كل مكان قريبا. ثم يقول هذا الأخ: كل ما تقوله على العين والرأس، ولكن ألا ترى معي أنك تطلب منا أن نطير بغير جناح؟ فكيف نتحد صفا واحدا لجهاد أعداء الله وقد تمزقنا شر ممزق فرقا وشيعة متباعدين متناحرين يكفر بعضنا بعضا؟ كيف ولا آمن أخي ولا جاري؟ كيف وقد استولى البغض لبعضنا البعض على قلوبنا؟ نقول: هذه الأمراض التي ذكرها أخونا الكريم هي ثمرة مرة من ثمرات القعود عن الجهاد في سبيل الله، فإذا أقمنا الجهاد في سبيل الله اجتمعت كلمتنا بإذن الله، واتفقنا على بغض أعداء الله، وأصبحنا كما ما وصف الله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني يحب بعضهم بعضا، أعزة على الكافرين يبغضون أعداء الله عز وجل، إذا قمنا بفريضة الجهاد في سبيل الله. الأخ يقول: ما رأيك في من قال إن الجهاد في أفغانستان ليس جهاد إسلامي لأنه ليس قائما على راية واحدة وأنهم متفرقون، يعني الأفغان، وبماذا نرد عليه؟ أقول يا أيها الإخوة إن الجهاد الأفغاني جهاد إسلامي، وإن الذي يحاول تشويه هذا الجهاد فإنه إنما ينصر أعداء الله عز وجل. الذي يحاول تشويه الجهاد الأفغاني ينصر أعداء الله سبحانه وتعالى. وإني أقول يا أيها الإخوة، لقد رأيت وسمعت كثيرا من الأوصاف التي تحدث الله عز وجل فيها عن المنافقين أثناء الجهاد في سبيل الله تتكرر الآن في صفوف المسلمين مع الأسف، وإنا نذكرها محذرين أنفسنا أن نقع في أوصاف المنافقين. يقول بعض المسلمين: ليس هناك جهاد إسلامي، الله عز وجل أخبر عن المنافقين أنهم قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهذا القول كهذا القول سواء بسواء. كان المنافقون يقولون عن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس هناك جهاد، ليس هناك قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي لذهبنا. هذا وصف من أوصاف المنافقين نعيد أنفسنا منه. وعقب الله عز وجل على ذلك بقوله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. تسمع من بعض المسلمين من يقول لك إن أبناء المسلمين إذا ذهبوا إلى الجهاد فإنهم سيموتون هناك، وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم قالوا: الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا قول المنافقين. فيا أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أوصاف المنافقين حتى لا نقع فيها. ولهذا نقول: تشويه الجهاد في سبيل الله هذا وصف من أوصاف المنافقين، وقد هددهم الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. تشويه الجهاد الأفغاني أيها الإخوة خطر عظيم في حياة المسلمين، قد يوصلهم إلى درجة النفاق، ونصرة للكافرين على المسلمين. الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي واضح وضوح الشمس. لم يقم المجاهدون من أجل مطمع دنيوي، وإنما قاموا من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لو أراد المجاهدون الدنيا لوافقوا على أن يشتركوا في حكومة مع الشيوعيين. لقد عرض على المجاهدين أن يدخلوا معهم 3 من الشيوعيين فقط ويسلموا الحكم في أفغانستان، ووافقت روسيا وأمريكا على هذا. 27 وزارة قالوا للمجاهدين: خذوا منها 24 وزارة واتركوا 3 لنجيب الله وأتباعه. فأبى المجاهدون. لو كانوا يريدون حكما لرضوا بالدنية في دينهم. ثم عرض عليهم بعد ذلك أن يدخلوا في حكومة موسعة مع غير الشيوعيين، العلمانيين والقوميين وأتباع أمريكا وغيرها وظاهر شر، ولكن المجاهدين رفضوا، وما يزالون إلى اليوم يصرون على أنهم لا يمكن أن يتركوا السلاح إلا بعد أن تقوم دولة الإسلام في أفغانستان. ولهذا نقول يا أيها الإخوة مطمئنين: الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي صميم ولله الحمد. أما كونه يوجد زعماء كثيرون في الجهاد فهذا بسبب الاجتهاد والاختلاف في الرأي، وهذا أمر واقع بين المسلمين وهم قاعدون، هذا الأمر واقع بين المسلمين وهم قاعدون. الخلاف بينهم شر مستطير. ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا من خلال معايشتنا للمجاهدين رأينا أنهم لا يختلفون إلا من أجل مصلحة شرعية، ولا يختلفون من أجل مصلحة دنيوية، ويجتهدون في ذلك بحسب وسعهم، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ولهذا نقول الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي ولله الحمد، ومن حاول تشويه الجهاد في أفغانستان فإنه يعين أعداء الله عز وجل من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. سؤال آخر يقول: ما رأيك في من قال كيف تذهب إلى أفغانستان ونترك فلسطين؟ أنا قلت مرارا يا أيها الإخوة، والله إن شبرا من بيت المقدس أعز علينا من آلاف الكيلومترات في أفغانستان. لا نقول هذا نحن، بل المجاهدون الأفغان يقولون هذا، يقولون إن شبرا من أرض فلسطين أعز عليهم من أفغانستان كلها. ولكنني أنا أسأل السائل: كيف نذهب إلى فلسطين؟ فإن قال لي الطريق مفتوح فنقول له: أين الطريق؟ إن الطريق إلى فلسطين مغلق، نقولها بصراحة ووضوح. الطريق لقتال اليهود طريق مغلق. أي دولة من الدول المجاورة تسمح للمسلمين أن ينطلقوا من أراضيها؟ لا يوجد. حركة المقاومة الإسلامية في داخل فلسطين، من يستطيع أن يعينها؟ من يدخل إليها السلاح؟ من يذهب يجاهد معها؟ إن الذي يحمي إسرائيل هم المجاورون لها. وحين تفتح الطريق إلى فلسطين ستجدون شباب المسلمين الذين نفروا إلى أفغانستان هم أول من ينفر إلى فلسطين. هذا السؤال كان يوجه إلى الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، كان يقال له: أنت فلسطيني وتجاهد في أفغانستان وتترك فلسطين، فكان يقول رحمه الله: لقد جاهدنا على أرض فلسطين ولم نتركها إلا بعد أن أخرجنا منها مكبلين بالأغلال، ويوم أن نجد الطريق مفتوحا إلى فلسطين سنكون أول من يذهب إليها بإذن الله. وقت الصلاة قريب، إن بقي وقت بعد الصلاة نجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله، ولكن قبل الصلاة نذكر إخواننا تذكرة سريعة أن المجاهدين إخوانكم الأفغان في حاجة إلى المعونة وفي حاجة إلى المساعدة، خاصة وفصل الشتاء.